هذا أيها الأحبة هو الشريط السادس من شرح الرسالة المسمى أصول في التفسير، والرسالة والشرح لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت
إليك
ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد
بالإله.
نعم، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الآية كما عرفتم أهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا ثبت الطعن لم يصح أن يكون رسولا، لكن نقول إنه لا يلزم من قول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا ولا أن يكون واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يلزم. لكن إن فرض أن يكون فاسأل. ولهذا فرق العلماء بين إن وإذا، وكلاهما شرطيتان. قالوا إذا تفيد الوقوع، وإن لا تفيده بل قد تأتي في أمحل المحال. ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدا؟ لا يلزم، ولا يمكن أن الله يتخذ ولدا، لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن ما معنى الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ معناها إن فرض أن له ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فلا أنكره، لكن هذا أمر غير ممكن. وإذا كان غير ممكن، يعني إذا امتنع الشرط امتنع المشروط، كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. ومعلوم أن الغراب لا يشيب، وأن القار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض. فكذلك هنا، يعني على فرض أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد لأنه ولد الله جزء منه، ولكن هذا مستحيل. طيب، هذا القول هو أحسن الأقوال ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمحل. وقيل إن نافية، والمعنى قل ما كان للرحمن ولد، لأن إن تأتي بمعنى النفي. وهي كثيرة في القرآن، فيكون قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يشكل وجه ارتباطها بالجملة التي قبلها، يعني ما هي المناسبة أن أقول ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه لا يمكن إلا إذا أولنا العابدين بمعنى المؤمنين، ما كان للرحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك، أي بأنه لا ولد له، وتكون العبادة مطلقة على إيش؟ على الإيمان بجامع الذل في كل منهما، جامع الذل في كل منهما. فهذان قولان هما أشهر الأقوال في هذه الآية، وهي من أعوص آيات القرآن الكريم. طيب، يقول الملحد: سلمنا ما ذكرت في قوله قل إن كان للرحمن ولد، وأنه لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروط، لكن ماذا تقول فلا تكوننا من المنكرين؟ أجاب عن المؤلف بقوله: ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء، ولا جواز وقوع الشيء أيضا. انظر: ولا يصدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك، هذا نهي عن الصد. فهل هذا يعني أن الصد واقع الأخ؟ لا يلزم. وهل يلزم أن يجوز؟ لا يلزم، لا يلزم أنه جائز أن يصدوه، بل ولا يمكن أن يصدوه، لأن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، إذن الرسول مثبت، لا يمكن أن يصده هؤلاء. وعلى هذا فلا يلزم من النهي عن كونه من الممترين أن يقع منه الامتراء أو أن يجوز عليه الامتراء، كما أن قوله ولا تكونن من المشركين لازم منها إيش؟ وقوع الشرك، ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن ما الغرض وما الفائدة أن يوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما نهي عنه؟ استمع الجواب: والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني ما هو الرسول وليمتري أو يشرك، لكن التنديد بهؤلاء الذين امتروا وشكوا وأشركوا. نعم.
أنواع التشابه في القرآن.
وبهذا نعم. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم. التشابه الواقع في القرآن نوعان: الأول حقيقي، وهو ما يخفى على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته، هذا مشتبه حقيقي. موقفنا منه أن نكل علمه إلى الله عز وجل ونقول: الله أعلم. مثاله: حقائق صفات الله عز وجل، فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم، نحن نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة. دليل ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما. مهما كان الإنسان عالما وذكيا فإنه لا يمكن أن يحيط بالرب علما أبدا. ولا يعلم من علم الله إلا ما علمه الله، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الأبصار لا تدركه وإن رأته وهو يدرك الأبصار. وقد استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى في الآخرة، وقال إن الله يقول لا تدركه الأبصار، والحقيقة أن الآية حجة عليه وليست حجة له، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان نفي الإدراك قصورا ولغوا من القول لا فائدة منه. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ أي معلوم المعنى في اللغة العربية، والكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل، وإذا لم يدرك بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع، والسمع لم يرد به. وهنا أقول إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل، والجواب ما كان دليله كتاب والسنة فهو ثابت بالسمع، لأن كتاب والسنة مسموعان، وما كان دليله النظر فهو بالعقل. ولهذا يسمى المتكلمون يسمون النظار، لأنهم ادعوا أنهم هم أهل العقول. إذا الكيف غير معقول، ما الذي يبقى من الاستدلال عليه؟ إيش؟ السمع، والسمع لم يرد به فوجب الكف عنه، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعة. نعم. طيب هذا النوع يقول المؤلف لا يسأل عن استكشافه، والنفي هنا للكراهة أو للتحريم؟ الظاهر أنها للتحريم، هي تحتمل المعنى إيه؟ لكن الظاهر أنها للتحريم، لأن مالك بن أنس رحمه الله اشتد في السؤال عن الكيفية، وقال للسائل ما أراك أو ما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد. نعم.
النوع الثاني،
أنا الحقيقة يا عبد الرحمن ما أنا مطمئن من حزمك، هذا الحزم الشديد أنه ما حد يسأل.
لا هذا اتفقنا عليه، ما
يخالف، اتفقنا عليه
من قديم يا شيخ، مو من
ما يخالف، مو أنت اللي قلته، لكن ما شاء الله حازم ما فيها، لو سأل مشيت
كما ترون يا شيخ. ما
لا أصبر، ما رأيكم نقول بعد 10 أسطر سؤال واحد؟
ها؟ لا بعد
كيف؟ كيف؟ أو بعد نهاية الموضوع؟ نعم، لا نفرج عن بعض الطلبة، بعض الطلبة تلقاه بنفس الشيء ولا هو حاصل يسأل، هم نقدر يفكر ويضيع عن بقية الدرس. نعم، أي هذا الظاهر
خير إن شاء الله.
نعم، فعلى هذا نقول إذا انتهى كل موضوع لا بأس. والأسئلة كم؟ ثلاثة. طيب أصبر أنت، ما بعد قررنا هذا. نعم،
نبدأ بالأسئلة ولا بي؟
نعم
نبدأ بالأسئلة الآن.
والله بكيف ممكن أثر رجعي كما يقولون، لا بأس. يلا
تجمعها المجهيل،
ومثلا
مثالك على
الآيتين
المقصود.
نعم،
وهذا جمع يا شيخ، جمع الأسود
والأزرق. أي نعم،
يجمعونها
كلمة المجهر. بس هذه عاد اصطلاح في الإبل خاصة. على كل هذا الجمع عرفت انه اما ان يقال انه تكون سودا في بعض الوقت وزرقا في بعض الوقت، او انها لشدة الزرقة صارت سوداء، او بعضهم يقول زرق العيون سود الوجوه. المهم لا بد من الجمع. نعم.
الشيخ نخرج من قول احدهما الحقيقي ان هناك ايات في كتاب الله عز وجل متشابهه على عموم الامم ما يعلمها احد.
نعم.
يعني نخرج بهذه الفصيله.
اي بس ما هو بالمعنى. الكون هو الحقيقه. اما المعنى فلا يوجد كلمه واحده في كتاب الله مجهوله لكل احد.
طيب اذا قلنا بالكون هو الحقيقه.
ها؟
اذا قلنا بالكون هو الحقيقه يصير غالب القران متشابه.
عليك. كيف يعني؟ أكثر القرآن أوامر ونهى، أكثر القرآن أوامر ونواهي، وهي معلومة. لكن أمور الغيب صحيح مجهولة لنا، كونها مجهول. إيش؟ نعم. أهل التفويض يقول نفوض المعنى. لو قالوا نفوض الحقيقة والكون التي عليها لصاروا موافقين لأهل السنة. لكن يقال معنى ما ندري. إيش معنى استوى على العرش؟ قال ما ندري. إيش معنى بلدهم وسلطان؟ قال ما ندري. ويقول شيخ الإسلام إن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى روحوا صفر اليسار، نحن لا نعلم المعنى. ها؟ من أشد ما يصير. لكن ما رأيت أحد كفرهم إلا ما هذا كلام الشيخ. نعم.
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال:
بيان للناس، كل الناس، وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. يعني لا يهتدي به ولا يهتدى به إلا المتقون. أما البيان فهو بين. نعم.
وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا
نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. إذن وبين، لأن المبين للشيء لا بد أن يكون هو بينا. وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك، ونسب الله قراءة جبريل إليه لأنه رسوله إلى محمد. قال: ثم إن علينا بيانه. بيانه لفظا أو معنى؟ كلاهما، لفظ ومعنى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والبرهان والنور لا بد أن يكون بينا، ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أبدا. نعم.
وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم مماثلة.
أن بالفتح.
نعم.
عندنا بالكسر غلط.
ومنها قوله تعالى.
طيب هذه الآية ظل فيها طائفتان، طائفة غلوا في إثباتها وقالوا إنها تدل على إيش؟ على نفي كل صفة، على نفي كل صفة. ليش؟ قالوا: لأنك إذا أثبت أي صفة فقد مثلت. وهؤلاء هم التعطيل، هم أهل التعطيل. وبعضهم قال إنه ليس كمثل شيء في الصفات الخبرية فقط كالوجه واليدين وأشباه ذلك، وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في كل الصفات، وأن نفي المثل يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل إيش لا فائدة منه، ولكان لغوا لا فائدة منه. نعم.
ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
من هم الوعيدية؟ هم المعتزلة والخوارج، هم الوعيدية، لأنهم قالوا بنصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الرجاء. فالمعتزلة قالوا فاعل الكبيرة مخلد في النار، والخوارج قالوا فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج أجرأوا على حكمه من المعتزلة، قالوا هو كافر، لأن حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين، وكفروا كل فاعل كبيرة، واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الأصل الخبيث. والمعتزلة كانوا جبنا، قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين منزلتين، فلا يجوز أن نصفه بالإيمان ولا أن نصفه بالكفر، لكن في الآخرة يوافقون إيش؟ يوافقون الخوارج ويقولون هو مخلد في النار. أي نعم.
ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
ولم يذكر المؤلف كيف تخرج هذه الآيات، مع أنه في القسم الأول خرجها من أجل أن يكون الطالب هو الذي يحاول أن يخرجها، فيكون الأول فتحا للباب والثاني لا ما سد للباب، الثاني يأتي والباب مفتوح ما يحتاج إلى فتح. فمن يخرج لنا الآية الأولى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. أي أنت
تخرج هذه الآية بأن هذا يكون وعيدا شديدا على من يقتل مؤمن متعمدا، فيكون هذا سدا للزريعة للناس.
يعني إذن هو وعيد لا يراد ظاهر،
لا يراد
به ظاهر. طيب، التهديد والتنفير. طيب، عرفتم الجواب؟ أن لا أقول اقتنعتم بالجواب، هل عرفتم جوابها أو لا؟ عرفتم. يقول: هذا من باب التهديد وليس على سبيل الحقيقة، وإنما هو للمبالغة في التنفير عنه. طيب، هذا قول في معنى
خالدا فيها ما شاء الله.
إذا وش الفائدة؟ وش الفائدة؟
إنما قال أبدا
مطلقة.
ما قال أبدا
مطلقة. على كل حال هذا جواب أعرج. نعم، يحتاج إلى عصا يجبره. نعم.
كما قال ابن عباس
جزاء وجزاء، ونقول أنه قد تجتمع أسباب وقد توجد موانع تمنع وقوع هذا العذاب من الإيمان، وقد لا تتم الشروط.
يعني معنى أن هذا سبب للخلود، سبب للخلود، لكن قد توجد موانع تمنع منه وهو الإيمان. ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب ثم يأتي المانع فيمنع. أرأيتم القرابة سبب من أسباب الإرث، أليس كذلك؟ وربما يكون القريب مخالف لمورثه في الدين فلا يرث. إذا هلك هالك عن أب عن ابن فالابن يرث، أليس كذلك؟ لكن إذا كان مخالف له في الدين فإنه لا يرث، فيقول هذا من باب الأسباب، والقتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب للخلود، لكن قد يوجد موانع، قد يوجد موانع تمنع منه. ثلاثة. نعم.
مستحل دمه.
ها؟
مستحل دمه.
أنا أردت هو العين مزوق.
نقول أن معنى قوله تعالى خالدا فيها أن هو المكث الطويل.
نعم.
وليس على التأويل.
طيب. أن الخلود يراد به المكث الطويل دون التأبيد، وهذا سائغ في اللغة العربية. طيب الأخ. أي نعم، يعني معناها أنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا دمه، مستحلا دمه فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا الجواب ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتعجب منه، تعجب منه استنكارا لا إقرارا، وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر وإن لم يقتل. فإذا هذا مردود. ونظير هذا التأويل الذي ذكره الأخ تأويل بعضهم لنصوص كفر ترك لنصوص كفر تارك الصلاة إلى أن المعنى من استحل ذلك وأنكر وجوبها، فيقال سبحان الله إذا أنكر وجوب الصلاة فإنه كافر ولو صلى وراء الإمام كل وقت، ولا يستقيم هذا. على كل حال هذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب، أن يقال إن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع تمنع، أو يقال إن هذا من باب المكث الطويل، لكن هذا يرد عليه في من قتل نفسه، فإنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التأبيد، من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا أبدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. ما استقيم هذا إطلاقا، لأن قلنا أمرها كما جاءت فهي جاءت بالخلود فيعود الإشكال. لا ما استقيم. وش الفائدة إذا قلنا اتركوا هكذا فأبشر بكثرة القتل. نعم. عند قوم، والصحيح أنها ليست من المتشابهة، حروف الهجائية المبدوعة بها السور الصحيح أنها ليست من المتشابه بل من الواضح، وأنه ليس لها معنى. نعم. نعم. وربما يقال هذا، ربما يقال إن الذي يقتل نفسه أشد من قتل غيره، لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه، لكن مع ذلك فيها شيء من الأشكال، لأن قاتل نفسه لا يخرج من الإسلام، ولهذا يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
هل له وجه الذي يقول ومن يقتل مؤمنا اي بايمان لا لسبب
اخر؟ يعني لانه كره ايمانه.
نعم.
كذا؟ نعم. كرهت الايمان وان لم يقتله توجب الكفر.
مسألة ما اكملناها من الدرس الماضي.
نعم.
والمسألة انتهى الوقت ما اكملناها.
وهي
ذكرنا الجمع. يعني توجيه ومن يقتل مؤمنا.
ايش؟
أقول ذكرنا توجيه ومن يقتل مؤمنا، وبقي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. قلنا أن الراسخون يخرجون هذه الآيات المتشابهة مع إلى معنى يتلائم.
نعم.
وخرجنا الأولى
خرجنا الأولى
نعم، والثانية
قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الثانية ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الاستفهام هنا للتقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وقد مر علينا القاعدة في ذلك كثيرا فلا حاجة للتكرار. يعلم ما في السماء والأرض، ما اسم موصول يدل على العموم، إن ذلك في كتاب يعني ما في السماء والأرض مكتوب في اللوح المحفوظ، إن ذلك أي كتابة ما في السماء والأرض على الله يسير. حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة. فالجبرية الآن يقولون الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة ولا اختيار، وأن حركاته كتحرك الريش في الهواء، وأن من نزل من السقف في الدرج درجة درجة كالذي ألقي من السطح كلاهما ليس له إيش؟ كلاهما ليس له إرادة. ولا شك أن هذا قول باطل يبطله الحس ويبطله العقل ويبطله السمع. أما السمع فإن الله أثبت في عدة آيات المشيئة للعبد وإرادة، فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال لمن شاء منكم من يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، والآيات في هذا كثيرة. وأما العقل فإنه من المعلوم لو كان الله تعالى مجبرا عباده على ما يفعلون ثم يعذبهم في المخالفة لكان هذا أمرا لا يليق بالله عز وجل لأنه ظلم. وأما الحس فظاهر، كل إنسان يعرف أنه يخرج ويدخل ويذهب ويجي باختياره، ولا يرى أن أحد يكره على هذا، ويفرق بين العمل الاختياري الفعل الاختياري والفعل الإجباري. فهؤلاء اشتبه عليهم وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وقد ذكرنا الآن الإرادة مثل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقدرة وغدوا على حرد قاتلين، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري، وهذا صحيح. ولذلك كان النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه. ليش؟ لأنه ليس من فعله، ما أراده ولا اختار. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، ومنها لا بس ذكرنا مثالين أو ثلاثة أمثلة وانتهينا منها. الأول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والثالث ألم تعلم أن الله يعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكماً لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقاً وعملاً لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابهاً لفات كونه بياناً وهدىً للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم، هذه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان، ولو كان كله متشابها لفات البيان للناس والإيضاح. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل بعضه محكما وبعضه متشابه. والمؤمن يعلم أن كل من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون فيه تناقض، ثم يحاول أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. والذي في قلبه زيغ يأخذ بالمتشابهات إما قهرا عليه وإما اختيارا، لكنه يأخذ أولا اختيارا بالمتشابهات ثم يزيغ قلبه فيلتبس عليه الأمر. ولهذا قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا لم يؤمن الإنسان بالوحي أول مرة زاغ قلبه، نسأل الله العافية. فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويأخذون منه سبيلاً إلى الطعن في القرآن كانوا هم الذين لم يفتح لهم باب البيان ولا بيان ولا الهدى، بل ظلوا في طغيانهم يعمهون. فتبين أن الحكمة من ذلك هو الامتحان والاختبار بين المؤمن الراسخ في العلم وبين من في قلبه زيغ.
موهم التعارض في القرآن.
ترى جعلنا بين كل موضوع وموضوع ثلاث أسئلة. نعم.
قول الله عز وجل كما لم يؤمنوا به.
نعم.
يعني بسبب أنهم.
أي نعم. كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالكاف هنا للتعليل. كقوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين فيها. أي واذكروه لأنه هداكم أو واذكروه ذكرا كما هداكم له. نعم. نعم. الراسخون في العلم. نعم. التقسيم ما في شيء. نعم. لا لا، هم يعلمون كيف يجمعون بينه وبين المحكم. هؤلاء يأخذون المتشابه ويعرضون على المحكم. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ومقتضى هذا الإيمان أن يلحق المتشابه بالمحكم فيبقى كله محكما. نعم.
وجوه يومئذ ناظرة.
وجوه يومئذ ناظرة.
إلى ربنا ناظرة. ألا يستدل بهذا
الله
سبحانه وتعالى على عكس ما قالت الفرقة التي تنكر؟ بلى ما في إشكال، في آيات من القرآن، أربع آيات من القرآن. نعم،
نصدهم بهذه
الآية. نعم، بهذه الآية وغيرها، في آيات أربع آيات كلها تدل على ذلك. نعم.
موهم التعارض في القرآن. التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى.
تعارض في القرآن كذا عندكم؟
نعم.
ها؟ في القرآن؟ إيه. لأن هذا التعريف قاصر، لو جعلنا تعريف التعارض مطلقا. إيه. التعارض في القرآن.
التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين من
هذا تعريف التعارض. التعارض التقابل من كل وجه بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى. وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا ليس بتعارض، كما يكون بين العام والخاص، فإن العام يدل على شمول الحكم للأفراد، والخاص يدل على اختصاصه بأحدها، وهذا بالحقيقة ليس بتعارض. لماذا؟ لأنه ليس تقابلا من كل وجه. نعم.
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار
يلزم منه ولا
لأنه يلزم كونه
نعم
لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما
إذن التعارض ممنوع سواء كان في أمر خبري أو أمر حكمي. أما في الأمر الخبري فلو وقع التعارض بحيث تكون آية من كتاب الله تثبت شيئا والأخرى تنفيه، لازم من ذلك أن يكون إحدى الآيتين كاذبة، وهذا مستحيل في خبر الله عز وجل. في الأمر الحكمي أيضا لا يمكن التعارض، لأن التعارض من كل وجه لا بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، ونسخ الأحكام جائز، فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم، فلا تعارض. والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في كتاب الله بدون حل. الخبر قلنا لا يمكن، لماذا؟ لأنه لازم بذلك تكذيب إحداهما الأخرى. الحكم أيضا لا يمكن، لأنه إذا وقع التعارض من كل وجه فالثاني فالمتأخر الناس، فيبقى الأول فيبقى الثاني لا مقاوم له ولا تعارض. وقد مر علينا في الأمس أن الله تعالى ذكر أنه يحشر المجرمين يوم القيامة زرقا، وأخبر أنه في ذلك اليوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وذكرنا الجمع. وإذا أمكن الجمع فهل هناك تعارض؟ لا. طيب، نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
وتكل.
فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمه
ليش بالنصب وهي فعل مضارع
مستر
ها؟
توقف
كيف؟ لا وتكل
هنا سبقت بمصدر. أقول سبقت بمصدر
يعني عطفت
على اسم خالص
على مصدر، وإن على اسم خالص
فعل عطف.
فعل عطف تنصبه فعل عطف تنصبه عن ثابتا أو منحرف، ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عينه. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى
وهل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن؟ نعم نعم مهم، لأن الإنسان يتعود به ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارض، فهو مهم جدا. لذلك ينبغي للإنسان أن يطالع مثل هذه الكتب التي فيها الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين
واضح، الهدى للمتقين وهدى للناس بين التعارض فيما يظهر، لأن المتقين أخص من عموم الناس، فيقال الجمع بينهما أن الهداية هدايتان، هداية توفيق وعمل وهذا للمتقين، وهداية بيان وإرشاد وهذا لجميع الناس. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله
إنك لا تهدي من أحببت، أين عائد من؟ إنك لا تهدي من أحببته. طيب ها ما في وجه آخر؟
تقدير من أحببت هدايته،
تقدير من أحببت هدايته، هذان قولان، فأيهما الأصح؟ نعم. إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير قلنا الأصح الأول، أي من أحببته. وإن ورد علينا إشكال وقال هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أبا طالب، ولا نتخلص من هذا الإيراد إلا إذا قلنا إن التقدير من أحببت هدايته، فأيهما ترجحون؟ ولكن في التقدير هل يلام الإنسان على محبة شخص أحسن إليه محبة إحسان لا محبة دين؟ نعم لا يلام، يعني من أحسن إليك فإنك تحبه لإحسانه لا لدينه. والظاهر لي أنا أن الأصل عدم الحذف، وأن التقدير من أحببته، ولكن حب الرسول لأبي طالب ليس حب دين ولكنه حب قرابة وإحسان، لأن الرجل أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحسانا عظيما ودافع عنه مدافع عظيما، وله اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية إنها أحق أن تكون من المعلقات، لأن المعلقات عندهم عند العرب كم؟ 7 قصائد عظيمة معلقة في جوف الكعبة لعظمها عندهم. هذه أحق من المعلقات أن تعلق في الكعبة. طيب المهم لا تهدي وإنك لا تهدي، نفي وإثبات، النفي في قوله لا تهدي والإثبات في قوله وإنك لا تهدي، ومؤكد إثبات مؤكد بإن واللام. فما الجمع؟ نقول الأولى إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، والثانية لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة، ولهذا تعدت بإلى أي لتدل إلى هذا. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن
واضح هذا، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم والملائكة وأولي العلم وما من إله إلا الله. في كلتا الآيتين نفي الألوهية عما سوى الله، ثم وفي الآية الثالثة ولا تدع مع الله إلها آخر، فأثبت الألوهية لغيره، وفما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء أيضا أثبت الألوهية لغيره. وظاهر هذا التعارض، إذن لا بد من جمع.
والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
واضح. إذن المنفي غير المثبت. ما هو المثبت؟ ألوهية الحق، والمنفي ألوهية الباطل. فصار النفي واردا على غير ما ورد عليه الإثبات، وحينئذ لا تعارض. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا.
نعم. هذا أيضا مثال، وهو قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ردا على قولهم إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فاعتلوا بأمرين، أولا أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثاني أن الله أمرهم بها، فأبطل الله الباطل وأحق الحق. فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل لم يجدوا عليها آباءهم. لماذا؟ لأنه حق، وفي الآية دليل على قبول الحق من غير أهل الحق، قبول الحق من غير أهل الحق، لأن المشركين ليسوا على الحق، لكن إذا قالوا الحق نقبله. وقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود الذي قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، بل زد على ذلك أنه أقر الحق من الشيطان في حديث أبي هريرة في حينما قال ألا أدلك على شيء إذا على آية من كتاب الله تقرأها فلا يقربك الشيطان حتى تصبح الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دليل على أن الحق يقبل من أي إنسان. بعض الناس إذا جاء الحق من فاسق وهو حق واضح يقول لا أبدا هذا ما في خير ولا يمكن أن يأتي بخير، وهذا غلط. العدل أن يكون الحق ضالتك، متى وجدته خذ به. طيب الشاهد قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ففي الأول نفى أن يأمر بالفحشاء، وفي الثانية أثبت أنه يأمر بالفسق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فكيف الجمع؟ الجمع هو أن الأمر في الآية الأولى الأمر المنفي الشرع، يعني لا يأمر شرعا بالفحشاء بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر، والأمر في الثانية الأمر الكوني، فإن كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكون، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذا اندفع إيش التعارض. وما ذكرناه في الآية الثانية أمر مترفيها هو الحق الذي لا يجوز سواه، وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى أمرنا مترفيها أمرا شرعيا ففسقوا فيها، وهذا غلط في الواقع، لأنه يلزم من أن الله يرسل الرسل لأجل أن يفسق الناس ويدمرهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناهم، وهذا غلط، هذا ينافي الحكمة. كيف يرسل الله الرسل من أجل أن يعصي الناس ويفسقوا فيهلكهم؟ لكن المعنى إذا أردنا أن نهلك قرية وقد وجهنا إليهم الأوامر والنواهي أمرنا مترفيها أمرا كونيا ففسقوا فيها. وفي هذا الحذر والتحذير من الترف، وأن المترف على خطر عظيم، لأنه هو الذي يفسق. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما الفقر أخشى عليك، والله ما الفقر أخشى عليك، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع، كلما ازدادت النعم على الإنسان ازداد طغيانا، لأنه يرى أنه استغنى وليس بحاجة لأحد، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إن سمحت أن تصبر إلى غد إن شاء الله حيث زتاتي في العقيدة فهو خير. نعم إيش إيش لا الحكم يقابله الاستكبار من العبد، والخبر يقابله التكذيب، ولهذا تكذيب خبر واحد وإن قد كفر، ومخالفة حكم واحد قد لا يقتضي الكفر بل ولا الفسق أيضا. فرق بين الأمر الخبري والأمر الحكمي. ها؟ لا على افعل أو لا تفعل. فتح الله علينا وعليك. هل الإنسان إذا كان عنده ملكة في استعمال النصوص وتطبيقها سهل عليه أن يرجح ما اختلف فيه العلماء، وإن لم يكن عنده ملكة فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة أمانته. نعم
ثلاثة.
نعم ها؟ كيف؟
قوله تعالى ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الشيخ هنا بعض الناس احتج باحتجاج بمعصية بالقدر على المعصية، فبعضهم قال أن الحسنة هنا يقصد بها الغنيمة والسيئة يقصد بها المصائب المصيبة التي وقعت. الشيخ على هذا التفسير أول الذين قالوا الشيخ معنى الحسنة هي المعروفة
ضد السيئة.
نعم.
نعم.
كيف نجيب على شبهة
هؤلاء؟ أي شبهة؟
جواز احتجاج بالقدر على
المعصية. نقول لا شك أن المصائب سببها عمل العبد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عامة ما أصابكم من مصيبة جاءت من الزائدة بعد النفي لتأكيد العموم، فأسباب المعاصي أسباب المصائب هي المعاصي، ولكن لا يلزم أن تكون المعصية من كل فرد، قد تكون المعصية من العموم والعقوبة يعني قد تكون المعصية من العموم وبعض الأفراد لم يعصي لكن العقوبة تكون شاملة، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثلاثة. طيب
أربعة.
نعم
ثلاثة. هم إيه بأربعة؟
ها
أقول أربعة.
أربعة. طيب المثبت مقدم على النافع.
أيوب
كيف؟ أي نعم تمام. لا وأيضا المثبت مقدم على النافع لأن عندنا الآن حجاج يم في الرابع والأخ عبد الرحمن يثبته، والمثبت مقدم على النافع. ثم هم يقولون إذا تعارض نصان فالناقل عن الأصل مقدم. حجاج ماشي على إيش؟ على الأصل الثلاثة، وعبد الرحمن ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم، وحينئذ يترجح قول عثمان من عبد الرحمن من وجهي. نعم.
القسم. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث.
الواو القسم غير القسم، القسم هو اليمين والحلف وله ألفاظ متعددة، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم لكن بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة، وهي حروف القسم الثلاثة. وعلى هذا فإذا قال الإنسان حرام علي أن أفعل فهذا ليس قسما، وليس قسما بغير الله، وليس شركا، لكن حكمه حكم اليمين، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالقسم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وكم لها من أخت؟ نعم لها أختان وهي الثالثة. نعم. ولذلك قال أدواته ثلاث.
وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحدث معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر.
شوف خصائصه، انظر إلى خصائصه. يحذف معها العامل وجوبا، فلا يصح أن تقول أقسم والله لتقومن، بخلاف الباء تقول أقسم بالله، أما هذه لا يجوز. فلو قلت أقسم والله لكان هذا التركيب غير عربي، لأنه لا بد أن يحذف معها فعل القسم. أيضا لا بد أن يليها اسم ظاهر، أن يليها اسم ظاهر، فلا يجوز أن يليها ضمير بخلاف الباء، فإنه يجوز أن تقول الله أقسم به لتفعلن كذا. واضح؟ طيب.
نعم. والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
طيب الآن الباء أوسع من الواو، لأنه يذكر معها فعل القسم، والواو لا يذكر، يليها الظاهر والمضمر، والواو لا يليها إلا الظاهر. لا أقسم في يوم القيامة، هذا قسم مثبت ولا منفي؟ يا أخوان لا أقسم لا نافي. نعم هذا موجود في القرآن بكثير، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بمواقع النجوم، كثير. وقد اختلف المفسرون في لا، فقيل نافية لمعنى لفعل محذوف، والتقدير في قوله لا أقسم بيوم القيامة لا صحة لما تزعمون من إنكار الباحث، أقسم بيوم القيامة. وقيل إن لا نافية لفعل محذوف أيضا أو لمن فيه محذوف، والتقدير لا حاجة لا أقسم، نعم التقدير لا أقسم على كذا، أنا قلت لشيء محذوف ولكن لشيء موجود، التقدير لا أقسم بكذا على كذا، لأنه لا يحتاج إلى قسم. هذان الرأيان. الرأي الثالث يقول لا للتنبيه، والجملة جملة ثبوتية لا جملة منفية. فالأقوال كم؟ ثلاثة. الأول أن لا نافية والمنفي محذوف فلا تكون داخلة على أقسم. الثاني أن لا نافية داخلة على أقسم، والمعنى لا أقسم لأن الأمر أبين وأظهر من أن يحتاج إلى قسم. والثالث أن لا للتنبيه وأقسم مثبت، قسم مثبت، وهذا أصح وأقل تكلفا. وكما نعلم أن ألا تأتي للتنبيه، فكذلك لا التي ليس معها الهمزة تأتي للتنبيه. طيب يجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، أين العامل؟ وانا عامل في الاقسم بيوم القيامه اقسم. طيب ويجوز حذفه كقوله تعالى عن ابليس قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، اين القسم؟ فبعزتك حرف القسم الباء، والمقسم به العزه، والمقسم عليه لاغوينهم اجمعين، اين فعل القسم؟ محذوف. والتقدير فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين. قال ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. الله ربي وبه، ألب هنا للقسم بدليل قوله أحلف لينصرن المؤمنين. نعم.
والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ورب الكعبة لا أحجن إن شاء الله.
هذه هي أضيقها، التاء أضيقها. أولا أنه يحذف معها العامل وجوبا ويشاركها في هذا الواو. ثانيا لا يليها إلا اسم الله أو الرب بخلاف الواو. قال ابن مالك والتاء لله ورب مثل ورب الكعبة لا أحجن إن شاء الله. اي خلنا نشوف الاصل. جزاك الله خير عبد الله. آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت مقام محمود وآتاه النبي محمد. نعم
شيخنا هل يجوز القسم بصفات الله
تعالى؟ اي نعم بصفات الله المعنوية لا الخبرية، مثل القدرة والعزة والحكمة والرحمة. أما اليد والعين فلا. نعم ها ايش اي نعم ما هو الحليب بالطلاق؟ مثل أن يقول إيش هذا ليس قسما لكن حكمه حكم اليمين. هو لم يقل والطلاق لأفعلن كذا، فهو مثل التحريم. انتبهوا يا أخوان، التحريم أو الطلاق بمعنى اليمين وليس يمين، لكن له حكم اليمين. ولهذا إذا قال الإنسان إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا له حكم اليمين لكن لا يسمى يمينا، ولا يعد الرجل مشركا حالفا بغير الله. نعم عبد الله.
جزاك الله خير. بمناسبة ذكر آية التحريم، سمعت أحد طلبة العلم في شريط المسجل يتكلم على تفسيرها، سئل عن قوله عليه الحرام، فقال أنا لا أرى في هذا شيء، وأما ما يجيبونه إلى يستدلون به من آية التحريم فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحرام، إنما حلف يمينا. هل في قولي هذا صحيح؟
الآية صريحة لما تحرم ما أحل لك. والذي قال لن أعود إلى أكل العسل، لن أعود، ومثل هذا كلام الرسول بمنزلة التحريم. لكن في مسألة أنت علي حرام، هي حسب النيات. إذا قال أنت علي حرام فقد قال ابن عباس ليس بشيء، وقال مرة عليه كفارة يمين. لأنه إذا قال أنت علي حرام وأراد أنها حرام عليه فقد كذب. نقول إذا قلت لزوجتك أنت علي حرام فأنت كاذب، يعني إذا أراد الخبر فهو كاذب. لماذا؟ لأنها حلال له. وكذلك لو قال الخبز علي حرام ماذا نقول؟ نقول هذا كذب ما دمت تخبر خبرا. فإن قلت إنه حرام إن شاء وأراد تحريم ما أحل الله كان كافرا، لأن العلماء يقولون إذا أنكر حل ما كان حله معلوما بالضرورة من الدين فهو كافر. وإذا قال هو علي حرام إن شاء لقصد الامتناع منه فهو يمين، فهو يمين، حكم حكم اليمين. إذا أكل منه إن كان الخبز أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة لازمه كفارة يمين. فالمهم أن النية لها أثر في هذه الألفاظ. انتهى الوقت. انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في بحث القسم، قال: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير كما وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني: ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر حروف القسم وأنها ثلاثة، من ولا منك؟
لا أعلم.
لما ذكر حروف القسم وأنها ثلاثة، ذكر حكم حظ القسم وما يتعلق به، سواء كان أداة القسم أو الفعل أو المقسم عليه، فقال: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة. المثل السابقة: لا فورب السماء والأرض. أين المقسم به؟ رب السماء والأرض. ثاني: لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة. الثالث: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم، لفظ الجلالة. طيب، هذا هو الأصل، أن المقسم به مذكور، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. أحلف عليك لتجتهدن، حلفت لتقومن. أين المقسم به؟ محذوف، وهذا جائز وسائر في اللغة العربية وكثير. وقد يحذف مع الفعل وهو كثير أيضا، مثل قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللام هذه واقعة في جواب القسم، فأين المقسم به؟ محذوف. ثم التقدير: ثم والله لتسألن، ثم والله لتسألن. وإنما كثر الحذف في ذلك، أي في صيغ القسم، لأنها ترد كثيرا في لسان العرب، فتكون معلومة، فلهذا تجدون حذفها كثيرا. لا تسألن يومئذ عن النعيم. والأصل هذا أصل، فإذا سئلنا ما الأصل في المقسم به؟ ذكره، هذا الأصل، وقد يحذف. ما الأصل في المقسم عليه؟ الأصل أيضا ذكره، وقد ذكره. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. هذا الأصل، الأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. والمقسم عليه هو محط الفائدة، ولهذا كان ذكره كثيرا. طيب، قل بلى وربي لتبعثن، الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، قل للذين زعموا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء الذين زعموا أنهم لا يبعثون: وربي لتبعثن. فإن قال قائل: أي فائدة في هذا القسم لقوم منكرين؟ قلنا: إنه من أسلوب اللغة العربية أن الكلام يؤكد بالقسم، وإذا لم ينتفع هؤلاء بالتأكيد انتفع غيره، فيكون تأكيده حجة عليهم من وجه، ونبراسا لغيرهم من وجه آخر. في القرآن الكريم أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع. عبد القادر الأول، هل معك لا؟ معك لا؟ ما بين يديك؟ قل بلى وربي لتبعثون، عرفت؟ فأمر الله أن يقسم على أن البعث حق وأنه لا بد أن يكون. الثاني لا الجمع أحسنت، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. الثالث وقال الذين قل بلى وربي لتأتينكم، تمام. فأمر الله نبيه يقسم في هذه المواضع الثلاثة وكلها إما على البعث أو على القرآن. وقد يحذف جوازا، يحذف نائب الفاعل ما هو؟ المقسم عليه. قد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم إلى آخر. قاف من الحروف الهجائية وهي كثيرة في عدة سور من القرآن، وقد سبق أن القول الراجح أنها في حد ذاتها ليس لها معنى. والقرآن المجيد هذا المقسم به، المقسم عليه محذوف تقديره لا يهلكن، لا يهلكن، وهذا أحد القولين بل أحد الأقوال. وقيل إنه لا حاجة لذكر المقسم عليه لأنه مفهوم من السياق. السياق هو أن الآية تدل على إثبات البعث لقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا. ولذلك لو كان التقدير قاف والقرآن المجيد ليبعثن لكان أقرب إلى السياق من قوله لا يهلكن، لأن الكلام هنا في تقرير إيش؟ في تقرير البعث. طيب، فصار الآن عندنا ثلاث تقوى. قول الأول محذوف تقديره لا يهلكون، الثاني محذوف تقديره لا يبعثون، الثالث أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره لأنه معلوم من السياق. طيب، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، فإنه يحذف وجوبا لأن ذكره يكون تكرارا بلا فائدة. مثاله زيد قائم والله، أو هذا تقدمه ما يدل عليه، لأن معنى زيد قائم والله معناه والله إن زيدا لقائم، فقد تقدمه ما يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره، وذكره لغو، لأنك لو قلت زيد قائم والله ليقومن زيد، شو كلام ركيك ما أستقيم. أو اكتنفه ما يدل عليه، اكتنفه يعني صار القسم بين أجزاء الجملة التي تدل عليه. مثاله زيد والله قائم، الآن القسم نعم في الوسط بين المبتدا والخبر. لو قيل زيد والله قائم إنه لقائم صار لغو لا فائدة منه وكلام ركيك. طيب، بقي عندنا الآن القسم إما متأخر وإما متوسط وإما متقدم. إذا تقدم فليس الجواب بمحذوف. لو قال والله إن زيدا قائم ما في حذف. ولذلك لو قال قائل إن القسمة تقتضي أن يكون المقسم به متوسطا أو متأخرا أو متقدما، ماذا نقول؟ نقول إذا كان متقدما نمشي جماعة فلا حذف. والله لزيد قائم ما في حذف. إذا كان متأخرا أو متوسطا فهذا هو الذي يكون فيه الحذف. ويقول ابن هشام إنه يحذف إيش؟ وجوبا، لأن ذكره لغو لا فائدة منه، بل لا يزيد الكلام إلا ركاكة. صار إذن الذي يحذف المقسم به والمقسم عليه كذا. طيب والمقسم، المقسم لا يمكن يحذف لأنه هو المتكلم. أين قال وللقسم فائدتان؟ إحداهما عند عبد الرحمن.
وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه، بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذلك لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
يعني القسم لا يحسن إلا في الأحوال التالية: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، ولو كنت تخاطب من لا ينكر، لأنك تقسم لا لإثباته في ذهن المخاطب ولكن لبيان أهميته، إذ أن الذي ليس له أهمية لا يقسم عليه، لأنه يقال سواء صدق بالخبر أو لم يصدق ما يهم. لكن إذا كان له أهمية فإنه يقسم عليه وإن لم يستقسم، وإن لم يخاطب المنكر، وإن لم ينكر المخاطب. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هل أحد ينكر ممن يخاطبهم؟ لا. هل أحد متردد؟ لا. لكن لأهمية الأمر أقسم. وهذا يمر بكم كثيرا، أنه يكون القسم بدون تردد من المخاطب وبدون إنكار منه وبدون طلب له، يعني ما قيل اقسم احلف. طيب إذن يحسن القسم إيش؟ أجيبوا يا جماعة، في ثلاثة مواضع: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، وإن كنت تخاطب من يعترف به، الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، فهنا تحلف ليطمئن ويزول عنه الشك، الثالث أن يكون المخاطب منكرا له. وقد قال أهل البلاغة إنه إذا كان المخاطب منكرا وجب تأكيد الكلام سواء بالقسم أو بغيره. نعم، وهذا حقيقة. ولهذا نحن قلنا لا يحسن القسم، وإنما لم نقل إنه يجب القسم في مخاطبة المنكر، لأنه يمكن أن يؤكد له بإيش؟ بغير القسم. طيب أفهمنا فائدة القسم الآن؟ الأولى بيان عظمة المقسم به، والثاني بيان أهمية المقسم عليه. ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله، مستفاد من قولنا بيان عظمة المقسم به. لكن يجوز لله أن يحلف بما شاء من المخلوقات أو بنفسه سبحانه وتعالى، وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق وأنه جدير بأن يكون مقسما به. نعم تفضل. هل يجوز ايش؟ نعم يجوز ان يقول لعمرك او لعمري، وقد جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لعمري، لان هذا في الواقع مو هو القسم الذي يراد الذي يكون حلف به شركا او كفرا، اذ ان صيغة القسم لا تكون الا بايش؟ بالواو والباء والتاء. أما لعمرك فإنه قسم أي بمعنى القسم، ولهذا لو قال وعمرك وعمرك صار مقسما به وصار حراما. نعم يمكن يمكن أن تكون من أدوات القسم، لكنها المعروف أنها من أدوات النداء. نعم
شيخ، صيغة قسم يمين الله وعين الله،
نعم
هذا
هذه ايضا قالوا ان قول الانسان يمين الله مثل عهد الله لا يفعله، فهي بمعنى القسم. اما القسم لا يكون الا بالصيغة التي عرفتم، حروف القسم ثلاثه فقط.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.